بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 14 من شهر ذي القعدة سنة 1433 من الهجرة، نواصل القراءة في كتابنا بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث رقم 52 و800 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وهذا الحديث يعنون له بالنهي عن الشغار، النهي عن نكاح الشغار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر، وقد رواه عن نافع مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه، وغير واحد من المحدثين، وهو واضح الدلالة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من النكاح. هذا النوع من النكاح يسمى نكاح الشغار. قوله عن نافع، نافع هذا هو مولى ابن عمر، عبد مولى من الموالي، رفع الله قدره بالعلم وأعلى الله منزلته بطلبه للعلم، حتى كان الرحلة للناس يأتونه من كل مكان ليأخذ منه علم عبد الله بن عمر. كان مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومنه استفاد وتعلم. والإمام مالك رحمه الله في الموطأ كثيرا ما يروي عن نافع، نافع مولى بن عمر كثيرا ما يروي عنه مالك، بل مالك رحمه الله من أوثق الناس في نافع. ولهذا يقول علماء سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد يسميه العلماء بسلسلة الذهب. وقد ألف فيه الحافظ ابن حجر كتابا الأحاديث التي رواها مالك عن نافع عن ابن عمر، السلسلة الذهبية، هناك كتاب مؤلف لابن حجر بعنوان سلسلة الذهب، وهي مجموعة. إذا حفظت هذه الأحاديث كلها فكأنك حفظتها مع إسنادها، لأن لها إسناد واحد، مالك عن نافع عن ابن عمر. وهكذا أنت أخي في الله، إذا طلبت العلم يرفع الله قدرك ويعلي الله منزلتك، تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله قدرك بالعلم. من المحدثين رجل يسمى بالأعمش، كان يقول: لو كنت بقالا لقذرني الناس، يعني ما حس يشتري عندي. لكن ما الذي صنع؟ طلب العلم، اهتم بالقرآن فحفظه حتى صار يعرف بين الناس بالمصحف، كانوا يسمونه بالمصحف لأنه ما كان يخرم آية من كتاب الله. وطلب الحديث فحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه عند العلماء حتى صار مقصد الناس من كل مكان. قالوا وكان شديد الخلق على طلبة العلم، فما كان يحدث بسهولة، يأتيه الطلاب من كل مكان ما كان يحدثهم، كان يتمنع والطلاب يزدادون عليه ازدحاما نظرا لمكانته العلمية وما عنده من علم الحديث. فهو يقول لو كنت بقال لقذرني الناس، بل أنت لو نظرت إلى كثير من الناس، الناس مجتنبون عنهم وهم ما هم بقالين، بل تجده من أصحاب الأموال، بعض الناس من أصحاب الأموال وأصحاب الجمال والمكانة والرفعة، والقلوب صادة عنه، عنده كل الأسباب أو كثير من الأسباب التي تجذب الناس إليه، ولكن القلوب عنه نافرة. قالوا دعي الأعمش يوما إلى وليمة في قصر، فلبى الوليمة، فلما جاء عند الباب منعه البواب، نظر إليه رجل صاحب ملابس هاشه رجده، فسكت ثم رجع فغير ملابسه ودخل، لما جاء ما عرف البواب أدخله، فلما قربت الوليمة مد إلى كمه وقال كل فإنما دعيت ولم أدع. يعني هذه مظاهر، مظاهر. فإذا طلبت العلم أخي في الله رفع الله قدرك، وأقصد به علم الشريعة، علم الشرع، يعلي الله عز وجل منزلتك ويرفع الله مكانتك، والمقصود به العلم النافع الذي يزيدك خشية وتقوى ويزيدك مكانة. وحتى علم الدنيا إذا كان الإنسان متعلم، حتى لو علم الدنيا دعك من الإسلام ومن المسلم وكذا، حتى الكافر إذا تعلم وأصبح مبرز في جانب من الجوانب يكون له مكانة في هذا الجانب، بمعنى أنك تسعى حثيثا لأن تربأ بنفسك عن الجهل بدين الله سبحانه. وطلب العلم سهل ميسور على من يسره الله عز وجل عليه، فقط ينظم الإنسان وقته وينظم أعماله، فسيجد فيها وقتا كثيرا لقراءة القرآن وتعلم السنة وقراءة كتاب من كتب الفقه، ولو كتاب مختصر، حتى يمر على الأحكام الشرعية. فلا يزال الناس من قديم وهم يأخذون الحديث الآن عن نافع عن ابن عمر، ويكتب الله له الأجر والمكانة. نرجع إلى حديثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الشغار جاء مفسرا في الحديث، تتمة الحديث، والشغار هذا النوع من النكاح أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، على يعني بشرط، هذا يزوج هذا ابنته وهذا يزوج هذا ابنته أو أخته أو قريبته، بشرط أن هذا النكاح الأول ما يتم إلا بالزواج الثاني. قال وليس بينهما صداق، وهذا في الحقيقة نوع من أنواع الشغار، وليس هو الشغار بذاته. كلمة والشغار أن يزوج الرجل ابنته، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره، أم هي من كلام ابن عمر، أم هي من كلام نافع، أم من دونه؟ ابن حجر يقول واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. هل يختلف إذا كان التفسير هذا من كلام نافع أو من كلام ابن عمر أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم لا يختلف؟ الجواب أنه يختلف، فإذا كان هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو المعتمد، ولكن الصحيح عند المحدثين أن هذا من تفسير نافع أو من تفسير تلميذه الإمام مالك. ولهذا جاءت الأحاديث الأخرى في النهي عن الشغار وتفسيرها أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، هكذا فقط، سواء كان بينهما صداق أو لم يكن بينهما صداق، فجاء التفسير أعم من ذلك. يقول الشارح رحمة الله عليه الشغار لغة الرفع،
يقال شغر الكلب رجله ليبول، وشرعا هو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما أو بينهما مهر لأجل الحيلة. قال الخطابي: سمي شغارا لأنه رفع للعقد من أصله فارتفع النكاح والمهر معا. قال: ويؤخذ من الحديث النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي الفساد فهو غير صحيح. النهي يقول العلماء هو طلب الكف عن فعل الشيء طلبا جازما، هذا تفسير النهي عند العلماء. والذي يقتضيه النهي، قال: والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذه قاعدة، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، يعني إذا نهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل أمر فخالفت وفعلته فهذا الفعل غير مقبول وغير معتد به شرعا. قال: العلة في تحريمه وفساده هو خلوه من الصداق المسمى ومن صداق المثل، وأشار إليه بقوله: وليس بينهما صداق. الذي عليه جماعة من المحققين أن العلة في النهي عن نكاح الشغار هو الشرط، سواء كان هناك صداق أو ليس هناك صداق، يعني لا تعلق زواج هذه البنت بزواج هذه البنت، بحيث أنه إذا لم يتم الأول لم يتم الثاني. هذا التعليق هو الذي يفسد هذا النوع من أنواع النكاح. وعلى هذا فلو وقع حتى لو سمي المهر فإنه يكون غير صحيح، لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. فقد تتزوج الفتاتان ثم يحصل خلاف في إحدى الأسرتين فينقلب هذا على الأخرى، وهذا موجود ومشاهد، هذا يطلق هذه المرأة فيأمر والده الوالد الآخر يأمر أن يطلق زوجته وهو يحبها ومتآلف معها فقط لأن أخته طلقت أو لأن يعني بنتهم طلقت. لكن إذا حصل أن إنسان تزوج من بيت ورغبهم أيضا أن يتزوجوا من نفس هذا البيت بدون حيلة وبدون اتفاق وبدون شرط، يعني سواء وافقوا أو موافقوا، وكذلك مع وجود الصداق والمهر، هذا جائز إذا خلى من هذا فلا يكون شغارا، خاصة إذا كان بينهما متقدم ومتأخر، يعني إنسان تزوج من بيت وبعد فترة تعرفوا على بعض فتزوج الآخر من البيت الثاني، فهذا لا يدخل في هذا الباب. لكن إذا كان النكاح معلقا بذلك فهو نكاح باطل. يقول الشارح عن الزيادة والشغار أن يزوج الرجل: قال ابن حجر: اختلفت الروايات عن مالك في من ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد. وبهذا قال الشافعي: فقد قال: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، وجعله بعضهم من تفسير نافع وليس خاصا بالابنة بل كل مولية. وقال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكر أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال. قال: وأجمع العلماء على تحريم هذا النكاح واختلفوا في بطلانه، فعند أبي حنيفة أن النكاح يصح ويفرض لها مهر مثلها، وعند الشافعي وأحمد أن النكاح غير صحيح لأن النهي يقتضي الفساد. وحكى في الجامع رواية عن الإمام أحمد بطلانه ولو مع صداق اختارها الخرقي لعموم ما روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ومثله في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ولأن داود جعل التفسير وهو قوله وليس بينهما صداق من كلام نافع. قال الشيخ تقي الدين المقصود به ابن تيمية رحمه الله: حرم الله نكاح الشغار، ولأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء، نص عليه أحمد، ونظره لها نظر مصلحة. فعلى هذا فلو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة فلا يصح النكاح. قال: واختار هذا القول العلامة الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة له في الأنكحة الباطلة. إذا من فوائد هذا الحديث أنه يجب على ولي المرأة أن يتخير لها الكفء، لأنه هذا النوع من أنواع النكاح ليس المقصود منه تخير الكفء للمرأة، المقصود منه ماذا؟ أن يتم الزواج، خاصة إذا كان يرغب أن يزوج ابنه أو أن يزوج أخاه، وخاصة إذا كان يعرف أنه ما أحد سيزوجه، ولهذا يجعل هذا الشرط: تريدوني أن أزوجكم، إذا زوجوا فلان. فهذا فيه ظلم للمرأة. الحديث الثاني وهو 53 بعد 800، حديث عن ابن عباس رضي الله عنه في تزويج الرجل لابنته البكر، هل يشترط إذنها أم لا يشترط؟ قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأعل بالإرسال. كلمة أعل بالإرسال يعني جاء من طريق أخرى مرويا عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه انقطاع، والحديث جاءت له شواهد كثيرة. أحد عنده طبعة الشيخ الألباني؟ عندك شيء طبعة؟ ما أخذ. عندك تعليق الشيخ؟ إيش قال عندك المحقق؟ عندك نفس الطبعة أحمد؟ إذن كلمة وأعل بالإرسال يقول أعله بإرسال أبو زرعة والدار قطني، أي فيكون معنى أن إسناده ضعيف. عائشة ما لها دخل عندها، كأنه انتقل بصرك. طيب، لكن كما ذكرنا الحديث له شواهد كثيرة يكون بها، يعني له جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان صحة هذا المعنى، وفيه بيان مسألة وهي المرأة البكر، هل يجوز أن يزوجها أبوها بغير إذنها؟ طبعا العلماء اختلفوا في تزويج أو فصلوا في مسألة تزويج الرجل لابنته. إذا كانت البنت صغيرة، وصغيرة عند الفقهاء يقصدون بها أقل من 9 سنوات، قالوا إذا كانت صغيرة لا تعي ولا تعقل ورأى أبوها أن يزوجها فله أن يزوجها بدون إذنها، قالوا أنه لا فائدة من استئذانها. طبعا مسألة هل تزوج الصغيرة أو لا تزوج هذه مسألة أخرى ما ندخل عليها، لكن هو يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة. إذن إذا كانت أقل، يعني إذا كانت لا تميز ولا يقدم استئذانها فأبوها هو وليها، والفقهاء ينصون على أن الأب هو المسؤول عن ذلك. أما غير الأب إذا كان وليها جدها أو وليها أخوها فهذا لا يؤذن له بذلك، هذا الشيء خاص بماذا؟ بالأب دون بقية الأولياء. إذا كانت المرأة بكرا بالغا, إذا كانت بكرا بالغا فيقول الفقهاء يستحب لأبيها أن يستأذنها, وكلمة يستحب معناه له أن يجبرها على ذلك. طبعا هذا من حيث التنصيص, وهذا ذهب إليه جماعة من الفقهاء. أما إذا كانت ثيبا بالغا وهي التي سبق لها النكاح فهذه لا يجوز لأحد أن يجبرها على النكاح. بقينا في مسألة البكر, بعض الفقهاء يقول يجوز لأبيها دون غيره من الأولياء أن يجبرها على النكاح. هذا الحديث وغيره فيه رد على هذا القول, وفيه بيان أن البكر كغيرها من النساء لا يحل إجبارها على من لا تريد النكاح به. فإن وقع فالمرأة بالخيار, تذهب ترفع أمر الحاكم وهي بالخيار, إن شاءت أمضت ما فعل أبوها وإن شاءت فسخت هذا النوع من النكاح. هنا قال أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة, فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدل هذا على أن البكر كغيره. ولاحظ أنه يقول أن أباها, فإذا كان هذا حال الأب فغيره من الأولياء من باب أولى. ولهذا قال الشارح يؤخذ من الحديث أن المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا تجبر على النكاح لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء, وأن أمرها بيدها وإن كانت بكرا. طبعا موجود اليوم في بعض العادات خاصة بعض القبائل عندهم أن المرأة لا كلمة لها, وأنه كما يقولون عيب تتكلم تشاور النساء, بل عندهم القاعدة أو الحديث الذي يروونه شاوروا النساء وخالفهم, ويروونه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عندهم قاعدة, أولا هو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام, وثانيا هذه جاهلية, هذه جاهلية أنه المرأة يقول ما لها كلمة. ولهذا بعضهم يتعدى حتى أن المرأة يعني من سقط المتاع حتى أنها لا تورث. إلى الآن يوجد بعض القبائل من المسلمين إذا مات الميت يتوارث الرجال دون النساء, فمن باب أولى أنهم أصلا لا يشاوروها في النكاح, خاصة في بعض القرى النائية تستدعى المرأة من الحقل وهي ترعى الغنم أو شيء من هذا, تستدعى على عجل وتأتي خير قالوا اليوم زواجك اجلس, وهكذا هكذا يفعلون. ولا شك أن هذا من الجهل. وبعضهم قد يستحي من الخاطب, يستحي من الخاطب أنه هذا ابن عمها أو ابن خالها أو ابن رجل لا يستطيع أن يرده, وكل هذا لا يجوز. وبعضهم في الحقيقة يورط نفسه في هذا الباب من الصغر, من يوم يكون صغار يقول فلان لفلان وهم صغار وينشؤون على هذا, والأسرة كلها تعرف أن فلان لفلانة, فإذا كبروا وقالت لا أريده قال كيف نحن قد اتفقنا من سنين. في الحقيقة يعني هذا من الأشياء التي ينبغي للإنسان ألا يمازح فيها, وينبغي للإنسان ألا يخوض فيها إلا بعلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح أنه ليس للأب إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه, فإنه إذا كان لا يجبرها على بيع شيء من مالها فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر إكراهها عليه أعظم من ضرر المال. وفي الحديث دليل على أن النكاح إذا لم يعقد على الوجه الشرعي فإنه يجب فسخه, وأن الذي يفسخه هو الحاكم الشرعي. وفيه دليل على أن المرأة لا تجبر على البقاء مع زوج لا ترضاه, وأنه يجب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها. قالوا من أدلة هذه المسألة ما جاء في صحيح البخاري أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتر الدين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وتطلقها تطليقة. هذه امرأة ثابت بن قيس، وثابت بن قيس هذا كان يلقب بخطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أحد المبشرين بالجنة لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اعتزل ثابت في بيته وهو يبكي ويقول: أنا المقصود بهذه الآية، لأن الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أين ثابت؟ قالوا: شأنه كذا. فقال: اذهبوا إليه وأخبروه أنه ليس من أهل النار. فبشرها النبي عليه الصلاة والسلام، إذن عنده شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة الآن تشهد له وتقول: أنا لا أعيب عليه في خلق ولا في دين. طيب إيش الأمر؟ أنها تكره، ما تريده. إذن جمع صفات الخير والصلاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف منها أنها يعني تخبر أنها لن تستطيع أن تقوم بحقه مع أنه ذات خلق ودين، لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه لم يكن يعني كان دميم الخلقة، أو قالوا كان قصيرا فكانت لا تحب ذلك، من المهم أنها ما تطيب نفسها بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ يعني هو دفع مهر حديقة بستان، أتردين عليه حديقته؟ جاء في بعض الروايات أنها قالت: نعم وزيادة، يعني الأمر قد بلغ مبلغه. فردت عليه واختلعت منه، فدل هذا على أن المرأة لا تكره ولا تكلف ما لا تطيق. فإذا كانت تبغض الرجل من أجل دينه ومن أجل صلاحه، فلا شك أنها على خطر عظيم. بعض الناس تبغض زوجها لأنه يصلي، لأنه كما يقولون تقول عنه إيش؟ مشدد. ليش؟ لأنه يأمرها بالصلاة ويأمرها بالحجاب، ويقول لها: لا تخالط الرجال الأجانب، ولا تخرجي على أخي، ولا تخرجي على ابن عمك، ولا تخرجي على ابن خالك. هذا تعتبره تشدد، وهذا في الحقيقة ليس بتشدد، بل هذا هو الدين. يقول لها: لا تسافري بلا محرم، لا تخرجي إلا بإذني، اتق الله، لا تشاهدي القنوات البطالة، لا تفعلي. تقول: هذا تشدد. لما يقال له: ليش متشدد؟ تقول: ما عنده إلا قنوات إسلامية. طيب إيش تريدين؟ قالت: أريد مثل الناس، مثل بقية الناس. هذا ما هو تشدد، بالعكس، هو بالعكس قائم بواجبه. ليش متشدد يا امرأة؟ قالت: يشك فيا وما يخليني أختلط بأقاربي اللي أنا تربيت معهم. هو ما يشك فيك، هو يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لن نكون نحن أطهر قلوبا من الصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت. فإذا كان هذا في الصحابة، فنحن سنكون أطهر قلوبا وأنقى سريرة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا ليس بتشدد، بل هذا هو التزامي. فإذا كانت هي بهذه المثابة وتطلب الطلاق من أجل ذلك، فلا شك أنها خاسرة، وهو يبدله الله عز وجل خيرا منها. بعد ذلك ذكر المؤلف، وجدت الحديث عند الشيخ؟ نعم. إذن الشيخ الألباني يصحح لغيره، معنى لشواهده. حديث ابن عباس قال الألباني: صحيح لغيره. الحديث 54 بعد 800: حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. رواية الحسن البصري عن سمرة ابن جندب، الآن هو يقول عن الحسن عن سمرة. الحسن هو الإمام المشهور، الحسن ابن أبي الحسن البصري. هل سمع من سمرة أم لم يسمع منه؟ قال العلماء على الراجح سمع الحسن من سمرة حديثا واحدا الذي هو حديث العقيقة، أما بقية الأحاديث التي رواها الحسن عن سمرة فهي أحاديث لم يسمعها منه، فيكون الإسناد يكون إسناده منقطعا. ولهذا يقول الحافظ: صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة. ومع ذلك فإن المعنى صحيح، المرأة لا تزوج إلا بولي، سبق معنا هذا، من شروط النكاح الولي، قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يشترط في النكاح عدة شروط، الشرط الأول الولي، والولي هو أبوها، فإن لم يكن فابنها، فإن لم يكن فالأقرب فالأقرب. إذن هناك مراتب للأولياء، فيقدم الأقرب فالأقرب. كذلك من شروط النكاح كما ذكرنا وجود الشاهدين وخلو الزوجين من الموانع إلى غير ذلك من الشروط التي تقدمت. إذا وجد للمرأة وليان في درجة واحدة، يعني عندها إخوة أشقاء أو إخوة لأب، الكلام في هذا. أما إذا وجد أبوها ووجد أخوها فزوجها أخوها، نقول لا، النكاح باطل لأن الأب موجود. إذا وجد الأب والجد فزوجها الجد، نقول لا، هذا باطل، لابد أن يزوجها الأب. لكن المقصود وجد وليان في درجة واحدة، وهذا زوجها وهذا زوجها بغير علم أحدهما، قال عليه الصلاة والسلام: فهي للأول منهم. قد يكون هذا يحصل، إنسان هنا مع أخته وأخوهم في المدينة، والذي في المدينة زوجها على رجل، وفي نفس الوقت هذاك زوجها على رجل هنا أو بعده بدون أن يعلم، وهذا يريد يعملها مفاجأة ويستأذنها فيما بعد، وهذا قد زوجها هنا. طبعا هذا يحصل يا إخواني، لأنه في الزمن القديم ما كان في اتصالات ولا كان في تواصل، فقد يقع مثل هذا، بخلاف اليوم أنت في أقصى الأرض وتعرف ما يقع فيه لأهلك وإخوانك في أقصى في الجهة الأخرى من الأرض. قال المؤلف، قال الشارح: ولاية النكاح مرتبة من الأب، فالجد وإن علا، فالابن وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب. فإذا وجد وليان في جهة واحدة ودرجة واحدة ومن حيث القوة في مستوى واحد وتوفرت فيهما شروط ولاية، قدم منهما من أذنت له منهما في تزويجها، وإن استويا في الإذن صح عقد الأول منهما وصار العقد الثاني باطلا لأنه لم يصادف محلا، وهذا بإجماع العلماء. ثم ذكر المؤلف الحديث، حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ماذا قال عن الحديث هذا، حديث الحسن عن سمرة؟ حديث الحسن عن سمرة ضعفه الشيخ الألباني. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. ماذا قال الشيخ؟ الألباني قال عنه حسن صحيح في نعم. قال الألباني حسن. أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، يعني بغير إذن سيده، العبد المقصود به إخواني العبد المملوك. العبد المملوك وقته وماله وعمله كله من صالح من؟ سيدي. إذا ملك العبد شيئا فهذا المال لمن؟ لسيده. ووقت العبد لمن؟ لسيده. فلهذا هو مرتبط كلية بسيد. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن نكاحه لا يصح. أيما عبد تزوج بغير إذن مواله لابد أن يأذن له سيده، لأن الزواج يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى مهر، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد، يترتب عليه الأبناء وغير ذلك. فالمقصود أنه لابد من إذن سيده. وقوله عليه الصلاة والسلام فهو عاهر يعني زان، وهذا دليل على بطلان النكاح إذا تم بغير إذن سيده. قال بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج عمتها في نفس الوقت، يجمع بينهم، ولا أن يتزوج امرأة ولا أن يتزوج خالتها في نفس الوقت، سواء كان ذلك العمة من النسب أو العمة من الرضاع، الخالة من النسب أو الخالة من الرضاع. إذا سئلت عن علة ذلك فماذا تقول؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ حتى لا تقع العداوة. إذن هذا من محاسن الدين، لأن الإسلام يحب أن يجمع بين الأقارب ويؤلف بين قلوبهم، فكل سبيل يكون فيه سبب للشقاق والعداوة فإنه ينهى عنه. كذلك لا يتزوج الرجل لا يجمع بين الأختين بنص القرآن. وهذا النهي إذا تأملت الآية التي في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، تجد أن هذا النهي الوارد في الحديث ليس موجودا في الآية، فيعتبر هذا من زوائد السنة على ما في القرآن، من زوائد السنة على ما في القرآن. وهذا مثال لحكم شرعي جاء في السنة ولم يأتي في القرآن. والسنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي. ودليل ذلك إيش الدليل على أن السنة وحي؟
يقول حق ابن عمرو اكتب
فإني لا أقول إلا حقا. وقبل ذلك من القرآن إيش؟ مريم. أي وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. والآية التي في النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليش نقول هذا؟ لأنه وجد من الناس إخواني من يقول لا ما نعتبر بالسنة، نريد ما في القرآن. وهذا يوجد من الناس من يقول هذا، يقول لا ما نريد السنة. وهذا صنف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يأتين عليكم أو لا أرين منكم من هو متكئ على أريكته يقول ليس في من حلال ولا من حرام إلا ما في القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا حكم شرعي غير موجود في القرآن. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وكما ذكرنا سواء كان ذلك من النسب أو من الرضاع. قال المؤلف بعد ذلك وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. هي مضبوطة عندي ولا ينكح، والظهر أنها ولا ينكح. يعني لا يتزوج ولا يزوج. عندكم مضبوطة ينكح بفتح الكاف ولا بكسر الكاف ولا ينكح؟ عندكم بكسر، عندك بالكسر. أي هو هذا العلو الأقرب، ينكح. لا ينكح المحرم، المؤلف يقول بفتح ياء المضارعة مبني للمعلوم أي لا يتزوج. لا ينكح بضم ياء المعارضة، لا ينكح. طيب المقصود أنه لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج غيره. وفي رواية ولا يخطب، زاد ابن حبان ولا يخطب عليه، أي لا يطلب منه أن يزوج غيره، فهذا فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المحرم، فالمحرم لا يتزوج وهو محرم ولا يزوج وهو محرم. يقول عروة بن الزبير كنت أطوف حول البيت فإذا بعبد الله بن عمر فاقتربت منه ونظرت إليه وقلت يا أبا عبد الرحمن إني أريد حفصة، يعني حفصة بنت عبد الله بن عمر. قال فنظر إلي ثم مشى. قال فلومت نفسي وقلت لعله كذا ولعله كذا ولعله كذا إلى آخره. قال فلما انتهى ولقيته بعد ذلك بأيام فقال ماذا كنت تقول؟ إن ذلك مكان لا يصلح فيه ذلك. فكان يعلم، وذاك أخذته الوساوس يقول لعله ما يوافق علي أو غيره، لكن هذا مكان ما يصلح، أنت محرم تفرغ لما أنت فيه. إذن هذا واضح الدلالة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم. والمقصود بالمحرم ماذا؟ المتلبس بالإحرام، يعني الذي دخل في النسك. ما هو المقصود اللي لابس ثوب الإحرام؟ لأن الإنسان قد يلبس ثياب الإحرام من دبي، وهو من دبي إلى أن يصل إلى الميقات هل يقال له محرم؟ جواب لا، كونه لبس لباس الإحرام ليس معناه أنه أصبح محرما. المحرم هو من دخل في النسك ولبى به. طبعا الأمور اليوم الحمد لله أيسر، لأنك من الميقات إلى أن تؤدي العمرة كم يأخذ منك؟ ها؟ ساعات سويعات. لكن قديما لو أحرم من ميقات المدينة وحتى يصل إلى مكة 10 أيام، من الميقات إلى المدينة إلى مكة 10 أيام، وإذا وصل كم يعني يأخذ يعني أقل شيء 10 أيام، هذا إذا كان من ميقات مكة من ميقات المدينة. وفي حجة الوداع أحرم الناس وكان ممن أحرم عائشة، فأحرمت من الميقات ولما وصلت إلى مكة حاضت، فاستمر عليها إيش؟ الإحرام. فكان يطول عليهم أيام الإحرام، فهي يوجد من المشقة والحرج ما لا يوجد عندنا في هذه الأزمة. ولهذا في قصة الرجل الذي أحرم ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رأى إذا بالقمل يتناثر من رأسه، هذا ليس من فراغ، يسيرون على الأقدام وفي الشمس الحارقة فيعرقون، وكانت شعورهم طويلة، كان عادة العرب أنها تطيل شعورها، فيقع مثل هذا. الحافظ ابن حجر ذكر حديثا يتعارض مع هذا الحديث فقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. قال ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. هذه الأحاديث كلها صحيحة. هذا النوع من الحديث يسميه العلماء مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي ظاهرها التعارض. لماذا قلنا ظاهرها التعارض؟ لأن الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن تتعارض. ولهذا العلماء كان الحافظ ابن خزيمة رحمة الله عليه يقول ائتوني بحديثين ظاهرهما التعارض أوفق لكم بينهما. فهذا علم العلوم، ينظر العلماء إلى الأحاديث التي ظاهر التعارض فيوفقون بينها. من طرق التوفيق أن هناك ناسخ ومنسوخ، من طرق التوفيق أن يكون هناك مطلق ومقيد، أن يكون هناك عام وخاص. فهنا كيف وفق العلماء؟ ميمونة رضي الله عنها صاحبة الشأن تقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ابن عباس ابن أخت ميمونة، ميمونة خالته، يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. إذن لو أردنا أن نجمع بين الأحاديث فكيف نجمع؟ إيش نقول بين حديث ابن عباس وميمونة؟ نقول صاحب الشأن أدرى بحاله، ميمونة رضي الله عنها تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فمعناه أنها تتكلم عن نفسها. نعم ابن عباس من أخص الناس بها لأنه ابن أختها والرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمه، ولهذا العلماء قالوا في هذا الحديث وهم فيه ابن عباس، قالوا وهم لأن صاحب الشأن أدرى بشأنه. ويؤيد كلام ميمونة حديث عثمان، فحديث عثمان فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المحرم. فهذا الطريق للجمع الذي هو الترجيح وبيان أن ابن عباس وهم في ذلك هو أقوى الأقوال عند العلماء. بعض العلماء يقول قول ابن عباس تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، قالوا المراد وهو ساكن في الحرم أو في البلد الحرام، لكن هذا التفسير بعيد. لكن الأكثر عليه العلماء أن ابن عباس وهم في ذلك. يقول الشارح قال الأئمة إن هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال قال أبو رافع كنت السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة فتزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا. إذن الحديث فيه النهي عن نكاح المحرم. فإذا خالف المحرم وعقد على امرأة وهو محرم فيكون نكاح باطلا. قال الوزير أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره سواء تعمد أو لا لصريح الخبر، ولأن الإحرام يمنع الوطأ ودواعيه فمنع صحة عقده فيقع فاسدا. فلو وقع نكاح المحرم قال حرم ولم يصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.